بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، ما حاله عندك محمد؟ عن من؟ جاء من حديث سعيد بن زيد ومن حديث جابر، وجاء أيضا عن عائشة. رواية البخاري عن عائشة بلفظ ماذا؟ من يذكر لفظ عندك ناصر؟ البخاري عن عائشة ما لفظ الحديث؟ معمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ما ضابط الأرض الموات عندك قضية؟ نعم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. ما المقصود بالمعصوم؟ المعصوم ماله؟ وهو المسلم والذمي والمعاهد المستأمن. إذا كان حاجة الناس بحاجة إليه فلا يجوز. ما كان الناس يحتاجونه كلها، الأرض في حاجة أهل البلاد كلهم، فلا يصح أن يتعدى عليها شخص ولا شيخ القبيلة أيضا. إذا أخذها وتوارثوها، إذا رضوا له بذلك، إذا صار مرضيا به طابت نفوسهم، وإلا فما يسلم من الإثم. صلى الله عليه. أخذ له قطعة. إذا أجد بإثباتات أنها ملكه ومقابل سكوته يلزم بأن يأخذ ثمنها. إذا أثبت أنها ملكه فلماذا سكت؟ فيلزم بأخذ الثمن، ثمن العرض فقط إذا أثبت أنها ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الرابعة، إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء فهل عليه فيها الخراج؟ فيها خراج؟ قال جاءنا أحمد أنه قال عليه العشر، وعنه رواية أخرى ليس عليه شيء. وبهذا قالت الحنفية وأكثر المالكية، وهو الصواب والله أعلم، لأن الخراج إنما هو في الأرض التي تقر بيده من ملك المسلمين، من أملاك المسلمين تقر بيده مقابل الخراج. وأما شيء اشتراه بماله، اشترى أرضا بماله فزرعها، فليس عليه فيها الخراج. أو ملكها بالإحياء، فالصحيح أيضا أنه ليس عليه فيها الخراج. قال المسألة الخامسة: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه وتملكه بالإحياء؟ قال: ما قرب من العامر له حالتان. الحالة الأولى أن يتعلق بمصالح العامر، وما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسير مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته، فلا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب. وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم. إذن هذه أشياء متعلقة بمصلحة العامر فلا يصح إحياؤها ولا تملكها. لا يملك بالإحياء ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم. وكذلك حريم البئر والنهر والعين، معنى الحريم أي ما جاوره مما يحتاج إليه في حاجة البئر، إن كان البئر للزمالة اتخذ لماشية سيحتاج مكانا واسعا للماشية تجمع الماشية، وحريمه أيضا ما كان حول البئر مما يحتاج إليه، إن كان في الماشية فيحتاج إلى قدر ذلك، إن كان للزراعة كذلك يحتاج إلى أماكن وطرق يستطيع أن يسير بها المياه إلى مزارع. وكذلك من حريم البئر أيضا أن لا يحفر بجواره بحيث يأخذ ماءه عليه، وهكذا وهكذا أيضا حريم النهر والعين على نفس الموضوع. وسيأتي أيضا كلام على هذه المسألة في حديث من حفر بئرا. قال الحالة الثانية أن لا يتعلق به مصالح العامر، ففيه قولان: الأول يجوز إحياؤه ويتملك بذلك قريب من العامر ولكن ما يتعلق به مصالح، فهو ميت موات يجوز إحياؤه ويتملك بذلك، وهو قول أحمد في رواية والشافعي العموم أحاديث الباب. الثاني لا يجوز إحياؤه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة والليث: لأنه في مظنة تعلق المصلحة به، يعني يحتمل أنه يحتاجه فلا يحييه ولا يتملكه، لأن الأول في مظنة أن يحتاجه، فإنه يحتمل أن يحتاجه إلى فتح باب في حائطه إلى فنائه ويجعله طريقا أو يخرب حائطه فيضع آلات البناء في فنائه، آلات البناء عليه يحتاج إلى أن يأتي بأشياء من الأحجار أو من التراب أو كذا في ذلك المكان. أما المكان القريب جدا هذا قد يحتاجه نعم، وهو داخل في المسألة الأولى التي هي الاختصاصات، الاختصاصات تقدم، أما ما بعد فلا. قال أبو عبد الله وفق الله القول الأول والصواب والله أعلم، وما ظن التعلق المصلحة به لا تمنع جواز الإحياء والله أعلم. أما التعليلات التي ذكروها فهي حاصلة فيما إذا كان قريبا جدا من العامر، وهذا قد يكون من داخل في الأول ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرق ومسير ماء ومطرح قمامة إلى آخر. قال المسألة الثالثة: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن فهل يملكها؟ أحيا الأرض فيسر الله له فيها المعادن تصير ملكا له، نعم هي ملك له، ولكن السلطان يرضيه عنها أنه لا يستطيع استخراج المعادن والله المستعان. قال: أما إذا كانت المعادن جامدة كالذهب والفضة والنحاس وما أشبهها فإنها تكون ملكا له عند الجمهور، وهو قول الحنابلة والشافعية والحنفية والظاهرية، وخالف مالك فقال هي للسلطان. ويجيب عن مالك رحمه الله بعدم وجود دليل يدل على قوله والأصل حرمة مال المسلم، قال تعالى الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال وأما المعادن الجارية كالنفط والقار وما أشبهها، أن هذه فقط ظهرت في أرضه، وأما القرار فهي ليست خاصة بأرضه، قد يكون لها امتدادات طويلة. معروف هذا، يعني إن كان عليه علامة الجاهلية فهو ركاز فيه الخمس لبيت المال والباقي له، ومن كان عليه علامات ملك الإسلام أنه في فيعرفه وإلا تملكه بعد السنة، إن لم يوجد من يأتي بأوصافه تملكه بعد السنة. قال أما المعادن الجارية كالنفط والقار وما أشبهها، فظاهر كلام ابن حزم في المحلى أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة وداود أنه يملكها لأنه عمم المسألة في جميع المعادن، وهو ظاهر كلام صاحب البيان عن مذهب الشافعي. وهذا القول رواية عن أحمد لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكا له كما تقدم في المعادن الجامدة. ومذهب مالك أن الأرض للسلطان، الأرض ما الأرض المعدن، أن المعدن للسلطان. وماذا مالك أن المعدن للسلطان، وماذا مالك أن المعدن للسلطان. وقال أحمد في رواية قال ابن قدامة أظهرهما لا يملكها أي المعادن لأنها ليست من أجزاء الأرض فلا يملكها. قال أبو عبد الله فوالله الذي ينبغي للسلطان أن يرضي صاحب الأرض بالمكافآت المالية ولا يأخذها منه قهرا والله أعلم. نعم هذا الذي ينبغي، لأن أنا بعت في أرضه فلا يجوز أخذها منه قهرا، يرضيه. وهذه الثانية أظهر من الأولى في جواز أخذها لأنها جارية تحت الأرض، وإنما نبعت في ملك، قد يكون امتدادها كبير في غير أرضه امتداده. معادن الجارية كالنفط والقار، أما المعادن الجامدة فهي في أرضه تماما تبع له ملكه. قال المسألة السابعة إذا كانت المعادن في موات فأراد إنسان أخذ المعادن دون أحياء الأرض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وجملة ذلك أن المعادن الظاهرة وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير والمومياء والنفط والكحل وأشبه ذلك لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم، حقوق عام ما تتعلق بها مصالح المسلمين العام، فلا يمكن أحد من أخذها لنفسه. ثم استدل على ذلك بقصة أبيض بن حماد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه الملح بمأرب فقيل يا رسول الله أقطعته الماء العد الجاري فاسترجعه منه، أتدري ما أقطعته؟ قال وما هو؟ قال أقطعته الماء العد أي مستمر الجاري، فاسترجعه من أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وحديث ضعيف في إسناده مجاهيل. ثم قال رحمه الله: ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه. ما معنى الإقطاع؟ الإحياء قد علمناه، فما معنى الإقطاع عندك أبي؟ يعني قال السلطان يقول لهذا الرجل من المسلمين خذ لك هذا القطعة من الأرض دفع بها من المباح، من الأراضي المباحة التي ليست مملوكة ولا عليها اختصاصات، اختصاصات حقوق. الأولى الإحياء يذهب إحياء بنفسه، الإقطاع يعينها له القاء السلطان. فلم يجز إحياء ولا إقطاع كمشارع ما وطرقات المسلمين. ثم قال رحمه الله: هذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلاف من فيه مخالفا. إذن الحقوق العامة عن الحقوق التي ينتفع بها سائر المسلمين لا يجز أن يخص بها أحد. قال أبو حسين العمراني في البيان: فإن سبق واحد إلى شيء من هذه المعادن الظاهرة أخذه ومالكه، يعني بدون إقطاع يذهب ويأخذ له شيئا منها. قال: فإن سبق واحد لا شيء من هذه المعادن الظاهرة أخذه وملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإن أخذ منها وانصرف وجاء غيره أخذ منها وانصرف، وعلى هذا يأخذون واحد، وعلى هذا يأخذونه لم يسبق بناصب ولا جازم. واحد بعد واحد جاز. قال: وإن جاء واحد وأطال يده عليها ففيه وجهان، أي عند الشافعي أحدهما لا يزيل الإمام يده لأنه أحق به، والثاني يزيل يده عنها لأنه يصير متحجرا وتحجرها لا يجوز. قلت: أما الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فأخرجه أبو داود من حديث أسمر ابن مضرس، وفيه أربع مجاهيل يروي أحدهم عن الآخر فهو مسلسل بالمجاهيل وهو شديد الضعف. وأما الوجهان اللذان ذكرهما فهما وجهان للحنابلة أيضا كما في المغني. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما المعادن الباطنة وهي التي لا يصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، فإذا كان الظاهرة لم تملك أيضا بالإحياء لما ذكرنا في التي قبلها، وإن لم تكن ظاهرة فحفر إنسان وأظهرها لم يملك بذلك في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي، ويحتمل أن يملك بذلك وهو قول للشافعي، لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل، لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحياء كالأرض، ولأنه بإظهاره تهيأ للانتفاع به من غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل، فأشبه الأرض إذا جاءها بماء أو أحاطها. قال: وجه الأول أن الإحياء الذي يملك به والعمارة التي تهيأ بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل، وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع. على كل ما كان ظاهرا وأخذه إنسان أخذ حاجته فلا بأس، وأما يأخذ له شيء وينصرف حاجته لا بأس عليه، لكن كونه يأخذ المال المعدن كامل ويمنع غيره يختص به فهي حقوق عامة كما تقدم، لا يملكها لا بإحيائها ولا بإقطاعها. ولكن كونه ظهر وجد شيئا مثلا من الذهب أخذ ومشى، معدن من الذهب أخذ حاجته، جاء آخر وأخذ حاجته، أما أن يملك الجميع فلا. ومثل هذا يظهر أمره، فينبغي على السلطان أن يعجل بأخذه لمصالح المسلمين. يأخذ لمصالح المسلمين، هذا إذا كان في موات. فإذا وجد في أرض مملوكة فهي ملك لهم، المعادن الموجودة فيها ملك لمن وجدت في أرضه. أما الأراضي الموات فهذا هو الحكم فيها، من وجد شيئا ظاهرا فأخذ له فلا بأس. إذا علم ولي الأمر فيحجزه للمسلمين جميعا. ملك لأرض مملوكة يتقدم ما يتعلق بالبترول والقار، يعني يرضى بالمال، لأنها نابعة في أرضه وليست من أرضه فقط. هو مثل المياه، المياه قد تنبع من أرضك وأصولها متفرع من أماكن كثيرة، لكن المقصود في المعادن التي غير الجارية، إذا ظهرت في أرض فهي ملكه. كذلك إذا كانت شيء كبير ينتفع به المسلمون، يحتاج أيضا إلى شركات وإلى أعمال وكذا، ممكن يرضيه ويشتريها منه ويغريه بالأموال الكبيرة التي ترضيه. قال المسألة الثامنة، إحياء بعض الأماكن. طيب هذه طالت قليلا إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.